قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخانا الحبيب، إن التفكير والتدبير والعمل والمتابعة والجهد والسهر أسباب لا تغني من قدر الله شيئا. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. والناس أمام هذه الحقيقة صنفان: صنف من الناس ابتعد عن عبادة الله ونسي الله ولم يجالس أهل الله، فاستولى عليه الشيطان فأضله وأغواه، فظن أنه يرزق نفسه، يطعمها ويسقيها، يعلمها ويعافيها، فرماه الشيطان وأرداه. وصنف عبد الله وذكره ولازم أهله، فرأى الله يحرك السماوات ويدبر الأرض، رآه يطعم الناس ويسقيهم، يعلمهم ويعافيهم. وقد ضرب الله تعالى مثل الصنفين: واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب. فتأمل أخي المؤمن إلى ممثل الصنف الأول الذي انقطع عن الله فافترسه الشيطان، دخل جنته فرأى ظلالها وثمارها وزهوتها من آثار همته وسعيه ونشاطه، رآها نتاج تدبيره وتخطيطه. لقد استخدم الوسائل الحديثة في الزراعة على أحدث نظريات الترشيد الزراعي وأجهزة كشف المياه في باطن الأرض، وأخرج ماءها بأحدث وأقوى الحفارات، واتبع أوفر أساليب السقاية. ومن وراء سطوته وقوته أدمغة الزراعيين وتجارب العلماء الباحثين، اشتراها بماله، فرأى جمال مزارعه ظلالا وارفة وثمارا طيبة يانعة، فامتلأ سرورا وانتفخ غرورا. فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. بل ذهب إلى أبعد من ذلك، فكفر بمدبر الحياة والنعمة، ورأى الكون قائما على الأسباب ولا مرد إلى مسبب الأسباب. والإنسان هو سيد الحياة وزعيم الكون، ويقذف السحب بالصواريخ فينزل الماء، فلا إله في الكون، والحياة مادة، وما أظن الساعة قائمة. هذا هو مثل الإنسان المتكبر. لقد التقم الشيطان قلب هذا الكافر التائه، فنطق على لسانه كما نطق فرعون: أنا ربكم الأعلى. هذا هو مثل الصنف الأول. وأما الصنف الثاني فبينه الله تعالى على لسان الثاني الذي رد على صاحبه: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ ذكره بتاريخه الرفيع: أيها المخلوق المتعالي الذي يحيا وهو يدوس على التراب بنعله، هذا التراب الذي كان أصل خلقك الرفيع، أيها المغرور الذي يرى نفسه يخلق ويصنع، يفكر ويخطط، أنسيت أصلك؟ لقد كنت نطفة من مني يمنى. أخي الكريم، لا تنسب الغنى إلى نفسك كما فعل صاحب الجنتين، فما تدبيرك وسعيك إلا صورة، والله هو المغني.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكنه الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا.
حتى القرآنية التي بين أيدينا نجري من خلالها تطبيقاتنا العملية. نبدأ هذه الصفحة بتلاوة بعض الآيات نطبق من خلالها أحكام التجويد باستخدام ألوان مصحف التجويد. أذكرك بقاعدتنا: نغن الحرف الأخضر بمقدار حركتين، ونمد الحرف الأحمر بحسب تدرجاته، ونسقط الحرف الرمادي من اللفظ، ونفخم الراء التي لونت بالأزرق الغامق، ونقلقل الحرف الذي لون بالأزرق الفاتح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. نجري الآن بعض التطبيقات العملية، وأبدأ بكلمة لكن التي مرت معنا أثناء التلاوة. لاحظ هذه الدائرة المستطيلة التي وضعت فوق الألف، إنها إحدى الألفات السبعة التي تكلمت لك عليها سابقا، تسقط في حالة الوصل وتثبت في حالة الوقف. لكن هو الله ربي، هذا في حالة الوصل. أما إن اضطررت للوقوف فقل لكن. المثال التالي على النون المشددة في كلمة جنتك، لونت بالأخضر لأنها تغن بمقدار حركتين. بعد ذلك المد المنفصل في قوله تعالى فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك، فعسى ربي أن، انفصل حرف المد عن الهمزة كل في كلمة. المد المنفصل مد جائز، اخترنا قصره على حركتين تسهيلا على القارئ المبتدئ. لونت الياء هنا باللون البرتقالي إشارة إلى زمن ومقدار المد. والآن اقرأ كلمة ويرسل. ويرسل لونت الراء بالأزرق الغامق إشارة إلى تفخيمها، فخمت في هذا الموضع لأنها ساكنة سبقت بضم. بعد ذلك حكم الإدغام بلا غنة في قوله تعالى ولم تكن له تكن له، النون الساكنة وبعدها حرف اللام، لونت النون بالرمادي لأنها تسقط من اللفظ، وشددت اللام التي بعدها، إدغام بلا غنة ولم تكن له. بنفس الآية فئة ينصرونه، لاحظ كيف تتالى حكم الإدغام بغنة مع حكم الإخفاء. الإدغام بغنة في قوله تعالى فئة ينصرونه، التنوين وبعده الياء، والإخفاء بين حرف النون الساكنة وحرف الصاد، ينصرونه. لاحظ كيف لونت الياء بالأخضر لأنها تغن بمقدار حركتين في حكم الإدغام بغنة، ولونت النون بالأخضر أيضا لأنها تغن بمقدار حركتين في حكم الإخفاء. اقرأ هكذا ولم تكن له فئة ينصرونه. والآن اقرأ كلمة واضرب. واضرب، ولاحظ أن الواو حرف مرقق والضاد حرف مفخم، وهو هنا مدعوم بصفة الاستطالة ليتقوى ويتوضح، والراء مرققة لأنها مكسورة، والباء لونت بالأزرق الفاتح إشارة إلى صفة القلقلة، وهي هنا قلقلة كبرى لأنها في آخر الكلمة. اقرأ هكذا واضرب لهم. واضرب لهم، أيضا اقرأ كلمة فاختلط. فاختلط، ولاحظ أن حرف الفاء حرف مرقق، وهمزة الوسط الداخلية التي بعده لونت بالرمادي لأنها لا تلفظ، والخاء حرف مفخم، والتاء واللام حرفان مرققان، والطاء حرف مفخم. فانتقل ببراعة بين الترقيق والتفخيم، وأعطي كل ذي حق حقه. فاختلط. فاختلط. وأخيرا الراء المرققة في كلمة الرياح رققت لأنها مكسورة. في ختام لقائنا ننتقل وإياكم إخواني الكرام من أحكام الترتيل إلى بلاغة الألفاظ والتعبير. يقول تعالى على لسان واعظ صاحب الجنة أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. تأمل أخي المشاهد هذا التهديد والوعيد في النقاش، فقد هدده بأن يصبح الماء غورا مع أن المراد غائرا، فنحن نقول ماء غائر وماء عميق، ولكننا لا نقول هذا ماء غور أو هذا ماء عمق، فلما اختير الغور وهو مصدر دون غائر؟ في وصف الماء بالمصدر الغور مبالغة عظيمة، فقد أصبح الماء هو الغور ذاته وليس وصفا له، ولذلك أكد هذا المعنى وهو غور الماء إلى الأعماق بقوله تعالى فلن تستطيع له طلبا. ويقول تعالى وأحيط بثمره، هذه الجملة تعبر عن تلف محصول ذاك الإنسان المشرك، فما علاقة الإحاطة بالإهلاك؟ وهل كانت الجملة وأهلك ثمره سنفهم فناء تلك المزروعات؟ خص الباري سبحانه وتعالى هلاك الثمر بالإحاطة لما فيها من التصوير الدقيق لما حل بزرعه، فالإحاطة هي الأخذ من كل جانب حتى لا يغادر منه شيء، وهذا وصف لما أصاب الأرض، فقد أتلف كل ما فيها بلا استثناء، والإحاطة أدق في التعبير على الإتلاف من الهلاك الذي قد يدل على إتلاف الزرع ولكنه لا يفيد حصر كل جزء منه بلا استثناء. ويقول تعالى فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها. انظر أخي المشاهد إلى هذا الوصف الذي يضعك أمام مشهد حركي ينقل لك حيثيات ما جرى على الأرض، فالإنسان ندم أشد الندم على ما فرط في جنب الله، فماذا يفعل من فقد كل شيء ببرهة ولا ثقة له بالله تحجزه عن الاعتراض؟ لا يملك إلا أن يصفق بكفيه تعبيرا عن غمه، وهذا ما قام به ذاك الإنسان، فقد غدا يقلب كفيه تحسرا على ما أنفقه من المال في تزيين الجنة، ولكنه يفاجأ بفقدان كل ما وضع وكل ما بذل. ويقول تعالى على لسان هذا المشرك ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. تعلم أخي الحبيب أن يا هي أداة نداء للعاقل، فأنت تنادي شخصا فتقول له يا خالد فيجيبك، فهل ينادي الإنسان ما لا يعقل؟ بل كيف ينادي ليت حتى قال ذاك النادم يا ليتني؟ إن يا هنا ليست للنداء، وكان يمكن حذفها فتقول ليتني لم أشرك بربي، ولكن ذكرها هنا استعمل في التلهف فأنزل ليت منزلة العاقل، وكأن هذا الإنسان المشرك يخاطب ليت قائلا لها احضري فهذا أوانك، ليعبر عن شدة ندمه، فهو يحض التمني ليت على المثول أمامه ليعيد الأمر إلى ما كان عليه، ولكن أنى له ذلك.